من شخصيات الكتاب المقدس.
عزيزي المستمع، في تأملاتنا في شخصيات الكتاب المقدس في حديثنا الماضي، تأملنا حياة أخنوخ الذي لم يمت، لكن الله نقله بغير موت ليعيش معه. نتحدث في هذا البرنامج عن نوح الذي كان حفيدا لأخنوخ. فنوح هو ابن متوشالح ابن أخنوخ. سماه أبوه نوحا لأنه قال: هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا. وتقول التوراة إن نوحا كان رجلا بارا سار مع الله. وقال الله لنوح: لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. والبر يا عزيز المستمع معناه الموقف البريء الذي لا يدينه الله، إنه الموقف السليم إزاء حق الله وعدالته وقداسته. كان نوح بارا، لكننا نتساءل كيف يمكن أن يشهد الكتاب المقدس أن نوحا كان رجلا بارا، بينما الكتاب نفسه يقول إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لا بد من إجابة لهذا السؤال، فنقول إن هذا البر هو البر النيابي، أي إن الله برر نوحا بطريقة قانونية. يقول فيها الإنجيل: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة. عزيزي المستمع، لابد أن نوحا نال هذا البر الذي من الله بالإيمان. وقد كان نوح من المؤمنين بالذبائح التي ترمز إلى هذا الفداء وإلى هذه الكفارة. ولا شك أن نوحا قد تعود أن يقدم هذه الذبائح التي قدمها من قبله آدم وهابيل وأخنوخ، والتي قدمها بعد ذلك موسى وهارون وداود وسائر المؤمنين قبل الصليب. ولا شك أن نوحا تعلم من الله مثل غيره من المؤمنين الذين جاءوا قبل شريعة موسى أن هناك فرقا بين الطاهر وغير الطاهر من البهائم والطيور. فالطاهر هو الذي يمكن أن يقدم ذبيحة وقربانا لله، وغير الطاهر هو المرفوض الذي لا يقبله الله كفارة. ونستطيع أن نرى هذا البر الذي ناله نوح، البر الذي من الله بالإيمان، عندما بنى مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. إذن كان بر نوح هو البر النيابي، بر الفداء. كان نوح بارا أمام الله، هذا هو البر النيابي بعد فداء نوح بالذبح الذي كان يقدمه لله. كما أن بر نوح كان بر الحياة التقية المستقيمة المنفصلة عن العالم والمتصلة بالله. هكذا كان نوح بارا، انفصل عن شرور الناس، لم يكن مثلهم فيما ارتكبوه، وكان سيره مع الله امتيازا له ووقاية من السير مع العالم. عزيزي المستمع، ليس هناك شيء يحررنا من إغراء العالم وخطاياه إلا الاتصال بالله والسير معه. هكذا نال نوح التبرير النيابي بالكفارة ونال البر الذي هو الحياة المستقيمة مع الله. وذات يوم كلم الله نوحا أن يبني فلكا، فقد فسد البشر وخرجوا عن الطريق القويم وارتكبوا الآثام، حتى حزن الله أنه عمل الإنسان في الأرض وقرر أن يمحوه من على وجهها. ولكن الله استثنى نوحا لأنه كان يجد نعمة في عيني الرب، فأخطر الله نوحا بأنه سيمحو البشر، وأمره أن يصنع لنفسه فلكا من خشب، لأن الله مزمع أن يغرق الأرض بالطوفان، فيكون الفلك حماية لنوح وأهل بيته ولبعض الحيوانات والطيور. عزيزي المستمع، لقد بدأت الخطية في العالم يوم عصى أبوان الأولان أمر الله لهما في جنة عدن، فطردهما الله منها. وجاء قايين ليقتل أخاه هابيل، واستمرت البشرية في خطاياها، وكلما زاد عدد البشر زادت خطاياهم، فقرر الله أن يبيد البشر جميعا وأن يبدأ بنوح وعائلته بداية جديدة. بدأ نوح في بناء الفلك كما أمره الله، والفلك سفينة كبيرة طولها 150 مترا وعرضها 25 مترا وارتفاعها 15 مترا. وكان الفلك يتكون من 3 طوابق يغطيه سقف، وطلب الله من نوح أن يدخل إلى الفلك الحيوانات والطيور الطاهرة وغير الطاهرة، وأن يخزن في الفلك كمية كافية من الطعام لهذه جميعها. ولقد كانت هذه مهمة غاية في الصعوبة بالنسبة لنوح، كان يحتاج إلى عمال كثيرين مهرة يقومون بمعاونته في بناء الفلك. كان يمكن أن نوحا يقول لله: يا رب، أنا لا أستطيع أن أطيع أمرك لأن العمل صعب، ثم إنني لست واثقا من حدوث طوفان، فمثل هذا لم يحدث على أرضنا أبدا. لكن نوحا في محبته لله وفي ثقته فيه بدأ يطيع أمر الله طاعة كاملة، وجعل ينادي البشر أن يتوبوا لأن الطوفان قادم. وللأسف لم يجد نوح من السامعين آذانا صاغية، بل سمع كل سخرية. جعلوا يسألونه: لماذا يبني سفينة ضخمة على أرض يابسة بعيدا عن البحر؟ وكلما كرر نوح فكرة الطوفان سخروا منه وضحكوا عليه، لكنه مضى يبني. ولم ينجح نوح أبدا أن يكسب أحدا من سامعيه للطريق السليم إلا أفراد أسرته. ويمكننا أن نتساءل: لماذا لم ينجح نوح في خدمته كنبي يدعو الناس للتوبة؟ والإجابة: إن نوحا كان يكرز بالبر، والناس عادة ينفرون من أن يسمعوا وعظا عن البر أو التوبة أو الأخلاق الحسنة. لكننا نشكر الله أن نوحا كان يسند وعظه عن البر بحياته البارة، فكان سلوكه دوما متفقا مع الكلمات التي أعلنها للآخرين. دخل نوح إلى الفلك ومعهم امرأته وبنوه 3 ونساؤهم وزوج من كل نوع من البهائم النجسة ومن الطيور، وسبعة أزواج من البهائم والطيور الطاهرة. وبعد 7 أيام نزل الطوفان على الأرض، واستمر ينزل مدة 40 يوما وليلة، حتى أغرق كل من كان على الأرض من البشر والحيوانات. وعندما توقف المطر بعد 40 يوما ابتدأت المياه تنحسر، فأرسل نوح غرابا، ثم أرسل حمامة 10 مرات حتى لم تعد الحمامة إلى الفلك، فأدرك نوح أن الماء قد انحسر، لكنه لم يخرج من الفلك مع عائلته والحيوانات التي كانت معه إلا بعد أن دعاه الله إلى ذلك. وبنى نوح مذبحا للرب، قدم عليه بعض البهائم الطاهرة، ووعد الله نوحا أنه لا يعود يلعن الأرض بالطوفان مرة أخرى، وجعل الله قوس القزح علامة لوعده. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. واستقر فلك نوح بعد طوفان الماء فوق جبل أرارات. عزيزي المستمع، إن أمر الله لنوح أن يبني فلكا يرينا أن الله عادل، إن الخطية دوما تنال أجرتها، فالإنجيل يقول: أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. لقد جعل الله الفلك وسيلة لخلاص نوح، وجعل الطوفان وسيلة لهلاك أولئك الأردياء. إن الفلك هو علامة العدل الإلهي، وفي الوقت نفسه هو علامة الرحمة الإلهية. الفلك والطوفان عدالة على الأشرار ورحمة للمؤمنين، والله يدبر خلاص البشر دوما، وهو يدعوك أن تجد خلاصك في السيد المسيح، فلك النجاة الوحيد الذي جهزه لتنجو أنت من العقوبة الأبدية. عزيزي المستمع، أدعوك أن تحتمي في كفارة المسيح، عندها تنجو من الهلاك الأبدي.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope. البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 700007، شتوتغارت، ألمانيا.